تشكو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين
والأمل
سعيد
يتبعنا
يقدام يطلب ساره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة ومدهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبعد، كنا في الأسبوع الماضي من اللقاء السابق في أحداث غزوة بدر، عن أسباب غزوة بدر وكيف استعد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالأخذ بالأسباب وبهذه الحركة الاستكشافية المخابراتية لجمع المعلومات عن جيش العدو. وبعد أن تم جمع معلومات عن جيش قريش، قام الحباب بن المنذر، ولنا أن نتخيل أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالعدوة الدنيا، أي الدنيا أي القريبة، أي المكان القريب من المدينة المنورة، وهؤلاء بالعدوة القصوى في الجهة المقابلة. وبين الفريقين آبار بدر، فقال الحباب ابن المنذر: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل الذي نزلته أمنزلا أنزلكه الله عز وجل ليس لك أن تتأخر عنه أو تتقدم، أم هو الرأي والشورى والمشورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والمشورة. فقال، وهو يعرف متى يتكلم وكيف يتكلم، ويعرف مقدار من يتكلم معه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان يا رسول الله هو الوحي فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر ولو طارت أعناقنا، وإن كان هو الرأي والمشورة فأذن لي أن تسمع مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لا أرى أن هذا بموضع، ولكن أرى أن نأتي أدنى، أي أقرب ماء إلى القوم. أدي في أبار هنا في النص، يوجد بئر هنا بجوار القوم، أن نأتي عند هذا البئر ثم نبدأ به ونرجع إلى الوراء فنخرب كل الآبار، ثم نبني عندنا بئرا وندخر فيه الماء فنشرب ولا يشربون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرأي، ثم أمر الصحابة بصناعة مشورة الحباب بن المنذر. ثم انظر ماذا قال سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، الأنصاري وسيد الأنصار، قال: يا رسول الله، ألا نصنع لك عريشا؟ وكان من الممكن أن يقول: فلتتحمل أنت أعباء المعركة، ولكن نريد أن نحافظ عليك وعلى حياتك يا رسول الله، نريد أن نصنع لك عريشا، أي أن نصنع لك خيمة تجلس فيها، ونعد عندها ركائبك، أي نعد عندها الإبل والخيول، فإن نصرنا الله عز وجل وأعزنا كان ذلك ما تمنيناه يا رسول الله، وإن كانت الأخرى ركبت على ركائبك ثم لحقت بمن خلفنا في المدينة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذا، الواحد فينا لو شغل شغلانة وزميله غاب شوية يقول له: شوف، أنا اللي هم على الشغل، أنا اللي قلب على المصنع، أنا اللي جاي، أنا اللي بشتغل، أنا اللي بتعب، أنا اللي باخد الوردية. اسمع إلى سعد بن معاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لحد أنه رايح لحرب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنا حاجة، فمن كان ظهره حاضرا فليلحق وجهته صلى الله عليه وسلم. فيوجد كثير من صحابة رسول الله لم يخرج مع النبي في غزوة بدر. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، لو حصل حاجة، إن كان غير النصر، ركبت على الركائب فلحقت بالمدينة، فإن من ورائنا قوما يحبونك أكثر مما نحبك يا رسول الله. يا سلام على أخلاق الصحابة، فإن من ورائنا قوما يحبونك أكثر مما نحبك يا رسول الله، وما نشك في حبهم وولائك لك أبدا، يمنعونك ويدافعونك عنك أبدا ما بقوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وصنعوا له عريشا على تبة في الجهة الشمالية الشرقية. يعني لو تأمنا أن جيش المسلمين هنا وأن جيش الكفار هنا، إذا تبت وعريش النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في هذه الليلة يأخذ بالأسباب ليرتب الجيوش ويوحد الصفوف صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعركة يمشي في أرض المعركة ويقول: هنا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهنا مصرع فلان غدا إن شاء الله. فما أشار النبي إلى موضع إلا ومات فيه الرجل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قضوا ليلة هادئة الأنفاس منيرة الآفاق، شرح الله عز وجل صدورهم وطمأن الله عز وجل قلوبهم، ونزل مطر خفيف على الأرض فدهست الأرض، أي جعلتها صلبة وطهرت ما في القلوب. ثم أخذهم النعاس في هذه الليلة القلقة المضطربة التي يتوقعون فيها أن يأتي العدو في كل لحظة وفي كل دقيقة، إلا أن الله عز وجل أخذ عليهم النعاس، أي ناموا حتى يأخذوا راحة من الجسد. وسنعلم بعد ذلك في غزوة أحد أن طلحة بن عبيد الله عندما كان يدافع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان يأخذني سنة من النعاس ثم أقوم فأستعين بتلك الراحة على مواصلة القتال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس وأمانة منه، يلا ناموا بقى كده واستريحوا، مفيش طوارئ ولا سهر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ها هو النصر من عند الله عز وجل قد أتى. وفي الصباح قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بصحابته الفجر، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف. وكان من ذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجهة عالية قدر الإمكان، وهذه الجهة التي فيها جيش الكفار تنزل قليلا، ولذلك قال الله عز وجل: والركب أسفل منكم، أي إنكم تنظرون إلى ركاب الكفار تحت أقدامكم، الحتة دي فيها إمة شوية، وهذه المنطقة تنزل قليلا. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة ينظرون إلى 1000 مقاتل من كفار مكة، وهم ينظرون إلى صحابة رسول الله، نعمل إيه؟ لازم 317 اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقفوا صف واحد، كلهم صف واحد. ليه؟ لأن وراهم تبة، التبة ديت لما حد يشوف كده، يعني احنا واقفين قبل القمة بشوية كلنا صف واحد، أكيد هنقول اللي بعد القمة فيه ايه؟ في صف تاني وصف تالت إلى غير ذلك. ولذلك كان من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم إن كل الصحابة يقفوا ايه؟ يقفون صفا واحدا متساويا 317. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية هذه الصفوف بسهم لا ريش له، وأخذ يسوي الصفوف، ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم النظام في ذلك وألا يتخلف أحد عن هذا الأمر. هل تفرق إن سواد بن غزية يخرج بس بره ببطنه كده شوية، هتفرق إيه؟ سبحان الملك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضربه بذلك السهم ويقول: استوي يا سواد، ويضربه على بطنه، ارجع ورا شوية. وهتفرق ايه يا رسول الله؟ عشان النظام، النظام نظام، والنجاح في النظام، والأمل في النظام، والتطور في النظام، والتقدم في النظام. وإذا أردنا أن نرتقي الأمم وأن نتطور وأن نسود الأمم فعلينا بالنظام. استوي يا سواد، ده كرشه طلع بره شوية، النظام نظام برضه. فقال: لقد أوجعتني يا رسول الله، فأقذني يا محمد، يعني أريد أن أقتص منك. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد يا سواد، فإذا بسواد قبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يحضنه، فقال ما حملك على ما فعلت يا سواد؟ قال علمت أن هذا ربما يكون آخر يوم لي في الدنيا وأول أيامي في الآخرة، فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل هذه الديمقراطية والمشورة بين القائد الأعلى للقوات المسلحة وبين الجنود الذين تحت أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفة الصفوف، وعرفنا لماذا صفها النبي صلى الله عليه وسلم كلها هكذا صفا واحدا. كان أول من رمي كان مهجع مولى، وكان خادما عند عمر بن الخطاب. كان هذا أول قتيل في معركة بدر، رمي بسهم فأصيب وهو يشرب من ماء بدر، هم قاعدين يرموا من بعيد لأنهم مش طايلين المية القريبة من هنا، كلها ردمت وما بقي إلا بئر عند جيش المسلمين يشرب المسلمون ولا يشرب الكفار. ثم بعد ذلك رمي حارثة بن سراقة فأصيب وقتل في سبيل الله. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقالت أمه يا رسول الله أحارثة في الجنة فأبشر أم هو في غير ذلك؟ والله لأن كان في الجنة لصبرت، وإن كان غير ذلك ليرين الله ما أفعل، أي من اللطم وإلى غير ذلك من الحزن. فقال أهبلتي، إنها ليست جنة واحدة وإنها جنان ثمان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك كانت هنالك مبادرة من الكفار، الناس دي هيشربوا المية وإحنا لا، فخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي من بني مخزوم من عائلة خالد بن الوليد، وكان رجلا شديدا سيء الخلق وسيء الخلق، فخرج وقال واللات والعزة لأشربن من ماء بدر أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. ثم قام وهو على فرس، ولم يكن يوجد في جيش رسول الله إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن عمرو، وإذا بذلك الرجل خرج فهابه المسلمون، ثم إذا بأسد الله حمزة بن عبد المطلب خرج إليه وقال أنا لها، ثم إذا به وهذا الكافر يقدم على فرسه، إذا بحمزة بن عبد المطلب وهو يمشي على قدميه لم يكن معه فرس، نزل على ساقه بالسيف فقطعها من نصفها ثم رماه من على فرسه، ثم نزل عليه، فأراد هذا الكافر أن يزحف حتى يصل إلى ماء بدر ليبر بقسمه، إلا أن أسد الله نزل عليه بالسيف فقتله وأنهى عليه والحمد لله رب العالمين. وكان من سنة القتال أن يخرج الشجاع منها هنا والشجاع منها هنا ويقتتلان، وكان ذلك في سنة المعارك في الجاهلية العربية. لماذا؟ القبيلة اللي يكون فيها القاتل تتشجع، والقبيلة اللي فيها المقتول تتشجع برضك عشان تاخد بالطار، فهذه هي شرارة البداية لكل من الفريقين. فخرج هنا عتبة بن ربيعة، الله أكبر، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، ثلاثة من أئمة الكفر، فخرج ثلاثة من الأنصار فقالوا يا محمد إنا لا ننكر أحسابهم ولا أنسابهم، ولكن أخرج إلينا، أخرج إلينا يا محمد الذين يساوون في أشرافنا وأنسابنا. ولذلك أيها العباد خذوا من هذه الحكمة كما قال شيخنا الشيخ المقدم أسأل الله عز وجل أن يحفظه، قال انظروا إلى هذه القصة، قال أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، وإن الكفار لا يرضوا إلا أن يجلسوا وأن يناقشوا وأن يجادلوا إلا الأكفاء في مجالاتهم، ولذلك لن ترتقي هذه الأمة إلا أن تكون كفءا للغرب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب إلى غير ذلك، فعندئذ يقولون أخرجوا إلينا أكفاءنا من قومنا. فخرج إليهم أبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب لمقاتلة عتبة، حمزة لمقاتلة شيبة، علي لمقاتلة الوليد بن عتبة، فإذا بحمزة وعلي قد أنهى المعركة وأما أبو عبيدة وعتبة فما زال يتناولان بعضهما بعض بالسيوف حتى ساعدا، حتى قام حمزة وعلي بمساعدة أبي عبيدة. ولذلك يقول علي: أقسم بالله أن هذه الآية نزلت في هذا الموقف، هذان خصمان اختصموا في ربهم، أي بين أبي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعتبة بن ربيعة عليه لعنة الله. ثم بعد ذلك بدأت المعركة وحمي الوطيس واشتدت الحرب ورفعت السيوف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل. ها هنا لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد، وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بل أعدى اليوم، اللهم أنجز لي ما وعدتني. حتى سقط رداء رسول الله من على كتفيه، فقال أبو بكر: يا رسول الله لقد ألححت على ربك. ثم قام النبي وعاود وقال: اللهم انصر عبدك، اللهم أنجز وعدك، اللهم إن تهزم هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم. فإذا بنصر الله والوحي ينزل على رسول الله: طمئن من روحك وهدئ من قلبك، إني أوحيت إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وإني أوحيت إليك يا محمد أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي ألف يأتي بعد ألف بعد ألف بعد ألف، ما لا يحصى وما لا يعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذت النبي إخفاءه رحمة من عند الله عز وجل سبحانه وتعالى، ثم قام وقال: انظر أبا بكر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه، لقد أمدنا الله عز وجل بمدد من عنده. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام من العريش وأخذ حفنة من التراب من أمام باب العريش، ثم نظر إلى وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه، فما من كافر إلا وأصيب برمية رسول الله، إما في عينه أو أنفه أو فمه أو في وجهه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم قام محمد وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه آية مكية. يقول عمر: وأنا أحارب رأيت رسول الله يتلو هذه الآية، فوالله لا أعرف أن فينا سيولي الدبر، حتى إذا كانت غزوة بدر ووجدت النبي يتلوها قلت: إننا منصورون بإذن الله عز وجل. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يؤمل في الآخرة، فإن التأميل في الآخرة هي بضاعة الأنبياء التي لا يملكون سواها. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يقاتل ويقتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. ثم قام النبي وقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخ بخ يا رسول الله. قال: وما يحملك على قول بخ بخ يا عمير؟ قال: لا والله إلا رجاء أن أكون من أهلها يا رسول الله. فقال: فإنك من أهلها. فأخرج عمير تمرات بلح من جيبه فأخذ يأكل فيهن، قال ونظر إليها: يا بقى النبي يقول لي جنة عرضها السماوات والأرض وأنا لسه كل شوية بلح، إنها لحياة طويلة. ثم رمى بها وقال: ركض، أي بسرعة، ركض إلى الجنة بغير زاد غير التقى وعمل المعاد. وقتل رضي الله عنه وأرضاه. جاء عوف بن الحارث ويسمى بعوف بن العفراء، والعفراء هذه أخرجت سبعة من أبنائها يقاتلون في سبيل الله في غزوة بدر، مات منهم أربعة، وكان منهم ولدان هما اللذان ساهما في مقتل أبي جهل عليه لعنة الله. قال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده اللي يبسط ربنا من الواحد؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا، أي من غير درع، فخلع الدرع ثم أقبل فأخذ يقاتل حتى قتل في سبيل الله عز وجل. يا الله على قصة سعد بن خيثمة. كان خيثمة هذا رجلا كبيرا، وإذا بالبيت كله يمتلئ بالنساء والبنات، فإذا بهما اقترع لابد أن يبقى رجل في البيت، واقترع بينهما، فخرج سهم سعد فقال أبوه: يا بني بر بي وآثرني اليوم على نفسك، فضلني النهاردة عليك. فقال: يا أبتاه، لو كانت غير الجنة لفعلت كل ما شمعت الجنة يا أبوي، لو كانت غير الجنة لفعلت. فقتل رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر. فلما جاءت غزوة أحد جاء خيثمة إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، هش عظمي وشب شعري وانحنى ظهري، وإني اقترعت أنا وابني سعد في بدر، فخرج السهم لسعد. وقلت له: آثرني. فقال: يا أبتاه، لو كانت غير الجنة لفعل. وإن ابني أتاني الليلة في روضة خضراء عليه حضرة عليه حلة خضراء يجلس في حديقة من حدائق الجنة وعليه تاج من اللؤلؤ. وقال: يا أبتاه، أخرج غدا مع محمد تلحق بنا، وإني أريد أن ألحق بابني يا رسول الله في الجنة. فخرج مع النبي في غزوة أحد فقتل رضي الله عنه وارضاه. ويأتي عكاشة بن محصن الأسدي، يأتي إلى النبي يبكي: ما الذي يبكيك يا عكاشة؟ قال: كسر سيفي يا رسول الله. ده انت جالك تأجيل، وتأجيل مفتوح ومعافاة نهائية، خلاص انت معذور، اخرج من دوائر المعركة. اني ابكي يا رسول الله لاني لا استطيع استكمال العراق. فاذا بالنبي خلع جذعا من شجرة ثم هزه رسول الله، فانقلب بامر الملك القهار الى سيف طويل المت شديد الحديدة ابيض، فأخذ وأعطاه لعكاشة وقال: قاتل به. فأخذ يقاتل به حتى انتهت المعركة، وما زال يقاتل به حتى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقام النبي ليؤمل في الآخرة، وينزل المدد من السماء على حبيبنا رسول الله. وقد راعى الكفار ما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من العريش وأمسك السيف وقال: شاهت الوجوه، فرأوا أسدا ما رأوا أسدا كمثل شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأخذ النبي حفنة من التراب ويرمي ويقول: شاهت الوجوه. وإذا بأمر الملك: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وتنزل الملائكة مع رسول الله. يقول رجل من الأنصار: بينما أنا أجري وراء رجل من الكفار إذ سمعت صوت كرباج من فوقي، وإذا بصوت فارس يقول: أقدم حيزوم، أي اسم الفرس. فقال النبي: صدقت، ذاك مدد رأيته من السماء الثالثة. وأسر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فجاء أنصري إلى رسول الله وقال: لقد أسرت عمك. وقد كان النبي نهى إن رأى أحد العباس ألا يقتله، فإنما خرج مستكرها. فجاء ذلك الأنصري يريد أن يبرز بين يدي رسول الله: أسرت عمك ولم أرد أن أقتله يا رسول الله. فقال العباس: ما هذا الذي أسرني؟ إن الذي أسرني رجل أجلح، يعني أبيض. الأجلح الأبيض اللي رموشه طويلة وعينيه شديدة السواد. لقد أسرني رجل أجلح على فرس أبلق، والأبلق الفرس السواد على البياض. فقال الأنصري: بل أنا الذي أسرته. فقال: أسكت، إنما أمدك الله بمدد من السماء، إنما أمدك الله عز وجل بمدد من السماء. وهنا تبرز قضية الولاء والبراء، ويستمر القتال حتى قال، ومن هو الذي قال؟ قال أبي بن خلف: لقد رأينا رجلا في صدره ريشة حمراء يدخل جيشنا ثم يخرج ويدخل ثم يخرج، من هذا يا عبد الرحمن بن عوف؟ عندما أسر على يد عبد الرحمن بن عوف فقال: ذاك أسد الله حمزة بن عبد المطلب، ويقاتل حمزة قتال اليوث قتال الأسود. وهنا يبرز الولاء والبراء. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر: يا أبتاه، لقد رأيتك في بدر وكان ظهرك لي ولم أرد أن أقتلك. قال: أما أنا لو رأيتك لقتلتك في سبيل الله. وهذا مصعب بن أبي ابن عمير يرى ابنه، يرى أخاه أبا عزيز، يراه أسيرا في يد رجل من الأنصار، فيقول أبو عزيز، فيقول مصعب لذلك الأنصري: شد علي، فإن أمه ذات متاع، يعني أمه تدفع فلوس كثير. فقال أبو عزيز: يا أخي. فقال: أسكت، ذاك أخي دونك في الله عز وجل. ثم بعد ذلك نأتي إلى نهايات المعركة، ولكن لن تنتهي بهذه الصورة من السهولة. هنا يقتل أبو جهل عليه لعنة الله، ويلتف حوله جيش المسلمين. ولم يقتل أبو جهل على مرة واحدة، أو على مرحلة واحدة، بل قتل على ثلاث مراحل. كانت آخر مرحلة فيها هي التي قطع فيها عبد الله بن مسعود حبل عنقه وأراها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي دروس كثيرة في نهاية غزوة بدر مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أستحلفكم بالله عز وجل، وليس هذا على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الرجاء، تابعوا غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله أنا أقرأ غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول كم تعب رسول الله، كم اجتهد رسول الله، كم عانى رسول الله من أجل أن يوصل إليك الدعوة في سبيل الله، كم بلغت عبقرية رسول الله وذكاء رسول الله وحكمة رسول الله في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتابعونا في هذه السلسلة، أسأل الله عز وجل أن أكون أنا وأنتم مع حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته وأن نكون معه في الفردوس الأعلى. من نفسكم مع النبي؟ من نفسكم مع النبي؟ ها، صل على النبي. من نفسكم مع النبي؟ صل على النبي تاني، صل على النبي تاني، صل على النبي تاني، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والله إني أحبكم في الله لأنكم تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والله إن لم نخرج من هذه السلسلة إلا أننا نعيش مع رسول الله فحسبنا ذلك، صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.